الزكاة بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الآية المباركة من سورة البقرة تتحدث عن أنه يجوز للناس أن يأكلوا مما في الأرض، وهي بذلك تشرع حلية ما في الأرض بالنسبة إلى الإنسان، لأن فقهاء الإسلام في هذه القضية على ثلاثة آراء. ما هو الأصل في الأشياء؟ هل مأكولات وهل مشروبات الموجودة على ظهر الأرض هل نستطيع أن نتعامل معها معاملة الحلال إلا ما علم التحريم، أو معاملة الحرام إلا ما أذن لنا في أكله وشربه، أو نتوقف لا نحكم لا بالحلية ولا بالحرمة؟ هذه اللي يسمونها فقهاء الإسلام ما هو الأصل في الأشياء. الأصل الأولي ما هو؟ وين ينفع هذا الأصل عندما يؤسس؟ عندنا أشياء لا شك أن الشرع أشار إليها بالحرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أي كلها حرام. أكو أيضا الشرع نص على حلية أمور أخرى. زين، إجينا فد شيء غير منصوص عليه من الناحية الشرعية، تطورت وسائل المواصلات وصار الاستيراد والتصدير بين القارات أمر سهل. جابوا لنا لحم كنغر من استراليا،
هذا لحن الكنغر لم يذكر في القرآن الكريم، هل نتعامل معه معاملة اللحم الحلال لو ذكي تذكية شرعية، أو نتعامل معه معاملة اللحم الحرام؟ هذا يعتمد على الأصل الذي يقرره الفقيه بحسب استفادته من الأحكام الشرعية. بين قوتين الكنغر حلال إذا ذكي. فهل الأصل هو الإباحة، إباحة الأشياء؟ هنا نقدر نستفيد منه في غير المنصوص، قد مورد من الموارد يكون في هذا المجال لا نعلم حكمه بالنص يرجع إلى الأصل والأصل يقتضي الإباحة، أو رأي آخر كما هو عند بعض علمائنا الأخباريين في الشبهات التحريمية، يقولون الأصل أن يجتنب الإنسان، والأصل فيها الحرم. أنت عبد مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس من الصحيح أن تتصرف في ملك سيدك إلا بمقدار ما أذن لك ونص عليه. فد مكان قال لك حلال أكل، مكان آخر قال لك حرام لا تأكل، المكان اللي ما تدري أيضا ما إلك حق تتصرف، لأن الأصل فيها هو التحريم. قسم من العلماء قالوا احنا نتوقف، لا نحكم لا بالحلية ولا بالحرمة. من جملة استدلالات الفقهاء وهم الأكثر عندنا على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة هاي الآية المباركة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقد يرد على هالآية والاستدلال بها بعض الإشكالات والمناقشات، لكن الآن نحن لسنا في صدد الحديث عنها من الجهة الفقهية، وإنما في أصل استفادة المفسرين لهذا الحكم من هذه الآية المباركة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شلون عداوته؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض المكاتب يتطرق من خلالها الشيطان إلى خدش إيمان الإنسان من دون أن يشعر. يبدأ إياه سياسة الخطوة خطوة، ما يجي يقول له تعال بيع الخمر، لأنه يدري أن هذا الخمر حرام يحرم شربه ونقله وغرسه وبيعه وإلى آخره. لذلك ما يجي يقول له من البداية تعال اكتسب مثلا بالخمر، ما يجي يقول له تعال تعامل بالربا، لأنه يدري أن هذا الإنسان يعلم أن الربا قد لعن فيه خمسة أصناف كما بينا في ليلة الماضية، وإنما يجي يخطو معه خطوات متدرجة. أول خطوة بسيطة يقول له هذا ما في ذاك التحريم الزايد، لا تصير متنطع، لا تصير حنبلي زايد، لا تصير متعصب. الدين يسر سماحة. طيب إذا اتبع هذا الإنسان الشيطان في الخطوة الأولى يطلب منه بعد ذلك الخطوة الثانية، اتبعه في الخطوة الثانية يمشي وياه الخطوة الثالثة، وهكذا إلى أن يجد نفسه قد أحكم الوثاق حوله من قبل الشيطان. يأمر بالسوء، يأمر بالفحشاء، يأمر بأن تقول على الله ما لا تعلم. القرآن الكريم يقول هاي مو خطوات، انت شوف نهاية المطاف، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اجتنب المآكل الخبيثة، اجتنب الرزق المشتبه، اجتنب غير الحلال وغير الطيب. إذا شفت الشيطان يطمعك في خطوة صغيرة فلا تنظر إلى حجم هذه الخطوة، وإنما انظر إلى آخر المشوار. أكو بعض المكاتب قد لا نجد بشكل صريح التحريم فيها، كما هو الحال في تحريم الخمر، كما هو الحال في تحريم الربا، كما هو الحال في تحريم السرقة، ولكن هي من خطوات الشيطان. فمكسب غير خالص، مكسب غير صافي، مكسب يفقرك يوم القيامة. واحد سأل بين قوسين هذا اتعرض إلى موضوع المخدرات. المخدرات أظن أن احنا ذكرناها في جملة الحديث عن البغاء والخمر والمخدرات ذكرناها، إذا ما ذكرناها الآن فقط إشارة عابرة إلها. المخدرات وإن لم يشملها بالعنوان الأولي حكم الخمر، لأن المخدرات ليست خمرا، وهناك أحكام مترتبة على ذات الخمر المسكر من النجاسة والحرمة ولعنها. المجموعة المحيطة بعملية إنتاج الخمر وتسويقه وشربه، حتى لو قلنا بأن هناك حكما خاصا بالخمر ولا يشمل المخدرات، إلا أن المخدرات بالعنوان الثانوي وهو إفساد المجتمع وإهلاك الأمم على كل الأصعدة اقتصاديا وثقافيا بل وحياتيا، يعني هاي المخدرات مشكلتها في بعض الحالات أسوأ من مشكلة الخمر. الخمر ينتهي الأمر بالإنسان أن يبقى يشرب يدمن تخترب حياته، ولكن المخدرات تنتهي حياته في بعض الحالات، وكثيرا ما هي تكون هي الحالات الغالبة. جرعة زايدة خلاص انطفأت شمعة عمره. فحتى لو لم تكن المخدرات مشمولة بالحكم الأولي الذي يتناول عنوان الخمر المسكر، إلا أنها بالعنوان الثانوي لا شك ولا ريب يحرم الاتجار بها والاكتساب بها وتسويقها، بل ربما في بعض الحالات كانت عقوبتها بهذا العنوان الثانوي أشد من عنوان الخمر. يعني عندنا بعض الفقهاء يفتون أن مثلا مروج المخدرات إذا كان يسبب بلاء عظيم للمجتمع يؤذن. عندنا هالشكل فتوى من علمائنا أيضا بهذا العنوان الثانوي، لكن قد يكون هذا بالنسبة إلى من يتاجر الخمر غير موجود. نرجع إلى أصل موضوعنا، أن هناك بعض المكاتب باعتبار أنها بدايات لعب الشيطان على الإنسان وبدايات التفافه حوله، يعقد حوله شبكة أخطبوطية، إذا اتبع فيها خطوة واحدة خلص بعد ما يستكملها إلا أن تتداركه الرحمة. إذ هذه مثلا التسول من غير فقر وغير حاجة، التسول من غير فقر ومن غير حاجة. لا شك ولا ريب أنه لا مانع بالنسبة للإنسان الذي يحتاج، إذا ضاقت به السبل أن يستعين بإخوانه المسلمين، هذا ما في مانع مع وجود الحاجة. إن بعض الروايات تفصل هالحاجة، تقول لا تحل المسألة إلا في فقر مدقع. مدقع يعني شنو تدري؟ الدقعاء في اللغة العربية معناها التراب. هذا الفقر المدقع يعني الفقر الذي يجلس هذا الفقير على الأرض. لا تحل المسألة إلا في فقر مدقع أو دين مستول أو حمالة من الحمالات. أما واحد فقير بهالمقدار اللي فقره يدقعه، يعني يجعله ملامسا للتراب وجالسا على الثرى، هذا واحد. أو دين من الديون قد استولى على كل ثروته، هذا لو يقدر لو يقعد يكتب 50 سنة ما يؤدي جزء من هذه الديون التي عليه كما يحصل لقسم من الناس. أو الثالث حمالة من الحمالات، ابن على سبيل المثال قام بعمل من الأعمال، قتل شخصا مثلا وهو تحمل الدية، أو أصلح بين قبيلتين وتحمل هو دية الإصلاح بين هاتين القبيلتين كما كان يحصل في الأزمان القديمة، أو ما شابه ذلك، تحمل حمالة، هذه الحمالة ينوء بها وحده. هنا حسب الروايات لا تحل المسألة إلا في مثل هذه الفروض وأشباهها. ليش يحددون الروايات هذا المعنى؟ لأن عملية التسول في بداية أمرها تكون صعبة على الإنسان المتسول، لأن هي خدماء في الوجه شخصية معينة، يعثر على الإنسان أن يريقها بأي مقدار من المقادير. إذا أريقت بمسألة ومسألتين وراحت خلاص انتهت. ذاك الوقت أهون شيء وأسهل شيء على هذا الإنسان هو التسول. ليش يروح يوميا يشتغل من الصبح، يقوم من الساعة 6 يطلع للشغل إلى الساعة 4 العصر؟ أحسن من هذه، يمر على هالوجيه وعلى ذات العالم وعلى هالمؤمن، وهذا اللي طالع من البنك، وذاك اللي داخل ما أدري كذا، وهذا اللي ملابسه مرتبة، وهذا اللي عنده يتوسم فيه العطاء. طيب هاليوم في هالبلد، باكر في بلد ثاني، اللي عقبه في بلد ثالث، وعلى هذا المعدل، والأمر سهل جدا، والمكسب مكسب وفير، أكو أهل الخير كثيرين. لذلك الإسلام يجي يقول لا تخطو الخطوة الأولى إذا لم تكن عندك واحدة من هالمبررات التي تذكرها الأحاديث والروايات في الطلب والمسألة نتمزق لحم وجهك.
لأن عندنا روايات أنه يأتي السائل بكفه من غير حاجة يوم القيامة. عندنا عدة تعابير. التعبير الأول يأتي ووجهه لا لحم فيه، مجرد هيك العظم هيك الجمجمة. هذا تعبير عن أن ذات المقدار من الشخصية مي الوجه حسب التعبير. أنت بعد مزقت في هذه الدنيا، تجي ووجهك عار من اللحم. في بعض الروايات يأتي هذا الإنسان في يوم القيامة ولا لحم على وجهه، ما إله لحم أصلا. في بعضها يأتي وهو مخموش الوجه، أكل لحم بس انشمة. طبعا هذا على الظاهر يختلف باختلاف كثرة المسألة وقلتها. قد واحد لا يقدر صحة العظم من صحة في الدنيا، وقد واحد لا يسأل بمقدار يتشمخ وجهه ويأتي يوم القيامة. طيب، لذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر إياك والسؤال، ليش؟ فإنه ذل حاضر، وقد نهي الإنسان المسلم أن يذل نفسه. إن الله قد وكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. ذل حاضر وفقر متعجل. انت من غير حاجة تسأل، ليش تتعجل الفقر؟ وهذول ترى اللي يتعودون على هالطريقة هذه يبقون في حالة الفقر مهما كان لديهم من الأموال. يجمع أموال كثيرة بس مع ذلك يعيش في الفقر، يتعجل الفقر ويعيش فيه، يكون وراكم. ولذلك من الممكن أن تشوف ابن المتسول قد يأتي ويحصل على ثروة كبيرة جدا، بينما نفس المتسول كان يعيش في حالة من الفقر الظاهري. هو فقر النفس في البداية قبل الفقر الظاهري. فقر النفس، انت اذا عندك مجال لكي تكرم نفسك بالتعفف، طيب التقلل. امير المؤمنين عليه السلام، شوف الكلمة النورانية، يقول امير المؤمنين: التقلل ولا التذلل. بدل ما واحد يسأل الاخرين لكي يستكثر من شيء، خليه يتقلل ما يسأل احد. التقلل ولا التذلل. وسبحان الله، الإنسان إذا اختار هذا الطريق وهو خلاف التسول ينعم عليه بما شاء. قصة معروفة أن رجلا من الأنصار، وعزيز في الأنصار، هالخصلة موجودة في الروايات تنقل سواء من مصادرنا أو من مصادر العامة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله توجه إلى هذا الحديث الضامن لقوم من الأنصار الجنة على أن لا يسألوا الناس ضمن إنهم الجنة. فكان أحدهم إذا سقط منه الصوت وهو على دابته لا يأمر صاحبه ولا يطلب من صاحبه أن يأتي له بالصوت، حول من فوق الجمال علشان يتطاول الصوت اللي واقع على الارض. واحد من اخوانه من ابنائنا اصدقاء ما يقول له اعطيني الصوت مالي الواقع على الارض. هالشكل كامل ضمن لهم الجنة على ان لا يسألوا الناس. فكان احدهم اذا سقط منه صوته من على دابته لم يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل كان ينزل إليه.
ولذلك قسم منهم حتى إذا ضاقت بهم الأمور. واحد ضاقت به الأمور وسد في وجهه أبواب الرزق، فقلت يا زوجته أروح أطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله. بالتالي النبي عنده أيضا بيت المال ونوع من أنواع الضمان الاجتماعي توفره الدولة الإسلامية لمن يحتاج إلى أن الله يفتح عليك. فقبل ذلك مترددا، مو من عادته مو من شغل هذا، وذهب إلى المسجد ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله قال ما عنده قضية، فقال من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. يقول هذا علمت أنه ما يريد غيري، قرأ ما في ذهني، يعلم بما أريد أن أتحدث فيه، فأعطاني هذا الأمر. يقول انسحبت رجعت إلى البيت، قلت استأذنت شنو القضية؟ ها إن شاء الله جبت ياك المال. يقول لها قص عليها القضية. اليوم الثاني من نفس الشيء راح إلى المسجد وظل ينتظر الفرصة المناسبة لكي يطرح أمره على رسول الله. رسول الله أيضا نفس اليوم الماضي، من سألنا أعطيناه شنو دخلا ومن استغنى أغناه الله. يقول أنا استعمت بعد يا عاقل افهم بالإشارة إنه لازم واحد يجي يتفخ على رأسه. يقول من المسجد خرجت إلى خارج المدينة وجمعت ما تيسر لي من عشب ومن خشب ومن جذوع أشجار ومن أغصان هل موجود هذه، خلتها على كتفي وجيت بها إلى المدينة، سبعتها بما اشتريت معه مدة طعام. بس كان فد شيء جبت فد شيء بعرق جبين واشتغلت. بشبت هاي فالشغلة ليش انا اروح هناك والرسول كل مرة يرجعني بالجملة هذه. رحت يوم ثاني وجمعت شيئا اكثر، فجئت وبعته واشتريت لنا طعاما وبقي عندي درهم. هذا توفير. اليوم الثالث هكذا اخذت الدرهم مال ذاك اليوم والدراهم اللي اجتمعت واشتريت بها فأسا. الان بعد ما قمت احتقر احصل من الارض، لا اروح احتقر اقطع الاشجار باعتبار من المباحات العامة الاصلية. شوية شوية اشتريت لي بكرا جمل من الجمال. بعد مدة قلت انا احتاج الى غلام يساعدني عبد اشتري حتى هالحطب هذا ينجل عليه يوديه الى المدينة وانا اظل احتفظ. يقول افريت جيت الى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد مدة من الزمن، فقال لي اما قلت لك ومن استغنى اغناه الله. لو كان هذا يجي يطلب من رسول الله، رسول الله يعطي 50 درهم بعد شهر تخلص العمل الآخر شنو، هم يرجع مرة ثانية إلى رسول الله أو يروح إلى غيره. النبي يريد أن يقطع هذه الحالة. إذا كان الإنسان غير محتاج يشكل أمر تملكه للصدقة، إذا كان المعطي لتلك الصدقة قد شرط كونها له بوقت الفقر. أما في الأمور الواجبة، يعني مثلا أنت إجيت زكاة الفطرة، إجيت أعطيتها إلى واحد ظاهره فقير يتفاقر إليك، في الواقع مو فقير، هذه ما إجت في محلها، لازم تدفع بدلها وتروح تسترجعها منه. بل عندنا أكثر من هذا وهو العجيب. لو أن شخصا مثلا استبصر بعدما كان على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، طيب يقولوا له هذا أنت مو واجب عليك تعيد أعمالك التي قمت بها في الحال السابق إلا في مورد واحد وهو الزكاة، لأنك أعطيتها في غير موردها، أعطيت فد واحد مو فقير ليس بوصف الفقر لازم تسترجعها أو تعطي بدلها، ليصير. لو أن إنسانا أخذ إجا إلي قال لي أنا فقير وأريد مبلغ من المال أنا ما أعطيته إياه، تارك أنا أعطيه إياه أقول بعد هذه سواء كان فقيرا أو غنيا هي طالعة من عنده قربة من الله تعالى صدقة، طيب هذا ما في بأس. تارك لا أنا أعطيها إياه بوصف كونه وبقيد أنه فقير، فإذا ما كان فقير لا يحل له تملكها، يجوز إلى أن يتملكها لازم أرجعها في هذه الحالة، أو يستحل مني يقول ترى أنا مو بالشكل اللي أنت تطورت، لا شوية هم عندي فكم من مليون، في هذه الحالة إما أنا أسترجعها منه وإما أقول لك كذا وكذا. ولعل عندكم قصص أن بعض الذين مثلا يتظاهرون بالفاقر بعضهم عندهم مثل عملات الصعبة ما لا تملكه أنت الدافع، وعندهم بعضهم من الأموال والنقود العتيقة إلى أن يكون اتكاليا على غيره أن لا يكتب ماله بيده مع قدرته على ذلك، هذا واحد. والأمر الآخر أن قسم من الناس يعطون هالمقدار من المال لأن فلانا فقير، فلو لم يكن فقيرا ما كانوا يعطوه أبدا، وعندئذ يشكل أخذ هذا الإنسان لذلك المقدار من المال، أعطى هذا المال لهذا الشخص مقيدا بكونه فقيرا، فلو علم أنه لم يكن فقيرا لم يكن ليعطيه أبدا، ولذلك يشكل أخذ هذا الإنسان لهذا المبلغ من المال. هذه من المفاسد التي يعطي الشيطان من خلالها إلى الإنسان، فإذا اتبعه كان متبعا لخطوات الشيطان، هذا واحد. من الأمور ما يدخل في عنوان الكذب، لا الكذب الذي تحدثنا عنه، وإنما بمعونة الكذب يحصل على المال، هناك نفس الكذب يجازى عليه بالمال، مثل الهجاء، مثل الصحافة المرتزقة، مثل وضع الأحاديث الكاذبة على الله وعلى الرسول وعلى المعصومين. لا، هنا مثل إنسان يجي يبين من الآخر صفة ليست موجودة فيه، يروح مثلا إلى الخارج، الخارج في أوروبا والأماكن عندهم مثلا قانون التأمين والضمان الاجتماعي، فيقدم معلومات خاطئة غير صحيحة ويستلم في مقابل ذلك مالا، هذا في إشكال، في إشكال من جهتين، الجهة الأولى أنه إخلال بالعقد بين هذا الذاهب إلى تلك البلاد وبين حكوماتها، أي لما تعطي الفيزا على سبيل المثال أو تخلي الإنسان تقبل بدخوله إلى تلك الأماكن تشرط عليه أن يلتزم بقانونها، والمؤمنون عند شروطهم، ما يقدر هذا يقول خليني أدخل الحين ويصير خير، لا، لابد أن يلتزم، هذا من جهة. من جهة أخرى في عنوان ثانوي أيضا، وهو أداؤه إلى سوء سمعة الإسلام وهوان المسلمين، وهذا عنوان محرم أن يمارسه الإنسان، إضافة إلى ذلك هو أخذ مال من غير حق، غير جائز. هذا من خطوات الشيطان، الشيطان يقول للإنسان، يقول هذول كفار فلوسهم حلال إليك، أنت تقدر كل شيء تسوي، لا، هذا من خطوات الشيطان، هاي الكلام هذا ما إله مستند شرعي أبدا، أنهم هذول كفار إياك حق أن تأخذ فلوسهم شلون ما أردت. ليس بصحيح. بعضهم يجي عمن المسألة حتى في البلاد الإسلامية، يقول في فلان بلد أكو حكومة غير شرعية مثلا، أنا يجوز إلي أن أخذ الفلوس أغير العداد بدل ما يحسب علي مثلا في السماء على سبيل المثال 1000 دولار، أقلب المسألة بحيث في 3 سنوات ما يكلفني 100 دولار. هذا غير جائز من الناحية الشرعية. أنا إنسان لا حق لي مثلا في التطبيب الفلاني، أجي أسوي صبرة معينة، طريقة معينة، أدخل اسم، أطلع اسم حتى أنا أطبب بالمجان، هذا أيضا لا يخلو من الإشكال عند الفقهاء. وهكذا وهلم جر كثير من هالموارد ينطبق عليها خطوات الشيطان. أنا إنسان مثلا ما أستحق راتب هالشهر لأن إلى أن يكون اتكاليا على غيره أن لا يكتب ماله بيده مع قدرته على ذلك، هذا واحد. والأمر الآخر أن قسم من الناس يعطون هالمقدار من المال لأن فلانا فقير، فلو لم يكن فقيرا ما كانوا يعطوه أبدا. وعندئذ يشكل أخذ هذا الإنسان لذلك المقدار من المال، أعطى هذا المال لهذا الشخص مقيدا بكونه فقيرا، فلو علم أنه لم يكن فقيرا لم يكن ليعطيه أبدا، ولذلك يشكل أخذ هذا الإنسان لهذا المبلغ من المال. هذه من المكاسب التي يأتي الشيطان من خلالها إلى الإنسان، فإذا اتبعه كان متبعا لخطوات الشيطان، هذا واحد. من الأمور ما يدخل في عنوان الكذب، لا الكذب الذي تحدثنا عنه، وإنما بمعونة الكذب يحصل على المال. هناك مثل الكذب يجازى عليه بالمال، مثل الهجاء، مثل الصحافة المرتزقة، مثل وضع الأحاديث الكاذبة على الله وعلى الرسول وعلى المعصومين. لا، هنا مثل إنسان يجي يبين للآخر صفة ليست موجودة فيه، يروح مثلا إلى الخارج، الخارج في أوروبا وهالأماكن عندهم مثلا قانون التأمين والضمان الاجتماعي، فيقدم معلومات خاطئة غير صحيحة ويستلم في مقابل ذلك مالا. هذا في إشكال، في إشكال من جهتين. الجهة الأولى أنه إخلال بالعقد بين هذا الذاهب إلى تلك البلاد وبين حكوماتها، أي لما تعطي الفيزا على سبيل المثال أو تخلي الإنسان تقبل بدخوله إلى تلك الأماكن تشرط عليه أن يلتزم بقانونها، والمؤمنون عند شروطهم. ما يقدر هذا يقول خليني أدخل الحين ويصير خير، لا، لا بد أن يلتزم. هذا من جهة، من جهة أخرى في عنوان ثانوي أيضا، وهو أداؤه إلى سوء سمعة الإسلام وهوان المسلمين، وهذا عنوان محرم أن يمارسه الإنسان. إضافة إلى ذلك هو أخذ مال من غير حق، غير جائز. هذا من خطوات الشيطان. الشيطان شو يقول للإنسان؟ يقول هذول كفار، فلوسهم حلال إليك، أنت تقدر كل شيء تسوي. لا، هذا من خطوات الشيطان. هل سلام هذا ما إله مستند شرعي أبدا، أنه هذول كفار إلك حق أن تأخذ فلوسهم شلون ما أردت. ليس بصحيح. بعضهم يجي يعمم المسألة حتى في البلاد الإسلامية، يقول في فلان بلد أكو حكومة غير شرعية مثلا، أنا يجوز إلي أن أخذ الفلوس أغير العداد بدل ما يحسب علي مثلا في السنة على سبيل المثال 1000 دولار، أقلب المسألة بحيث في الثلاث سنوات ما يكلفني 100 دولار، هذا غير جائز من الناحية الشرعية. أنا إنسان لا حق لي مثلا في التطبيب الفلاني، أجي أسوي فبركة معينة، طريقة معينة، أدخل اسم، أطلع اسم حتى أنا أطبب بالمجان، هذا أيضا لا يخلو من الإشكال عند الفقهاء. طيب، وهكذا وهلم جر كثير من هالموارد ينطبق عليها خطوات الشيطان. أنا إنسان مثلا ما استحق راتب هالشهر لأني كنت غائب عن العمل، ما داومت ولا يوم من الأيام، لكن قلت إلى واحد من زملائي إذا رحت العمل الساعة 8:05 قبل ما يجي الموظفين وقع عني هناك. توجيت آخر الشهر استلمت هذا المبلغ من المال، لا شك ولا ريب هذا فيه إشكال من الناحية الشرعية. بعنوان من العناوين مثلا أنا أجي، لأن قضية الدين يا إخوة يا مؤمنون الحمد لله ماكو أحد إن شاء الله من هالقبيل يعمل، الإيمان والدين مو قضية أنا بس أمتنع عن الطعام والشراب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض شنو حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه خطوات الشيطان. إذا مؤسسة أهلية تبغى هذا إنسان مؤمن، إنسان مسلم، ماله حرام، أنت تستحل بذلك ماله مخالفا للعقد بينك وبينه، وما بعد يعطيك هدية ولا هبة، وإنما يعطيك المال في مقابل العمل. فإذا لم تعمل العمل المطلوب من عندك كيف يسوغ لك أن تستحل هذا المال؟ إذا كان مو مؤسسة أهلية أيضا، أفرض أنها مؤسسة غير أهلية حكومية، هاي أيضا أمرها راجع في التحليل إلى الفقيه، إلى المرجع، إلى المجتهد، وهذا لا يجوز حسب اطلاعنا على فتاوى الفقهاء المعاصرين جميعا، لا يجوزون أن يتعامل الإنسان بهذه الطريقة فيخالف العقد المبرم بينه وبين مؤسسة العمل. الدين هو التزام شامل، الدين أن تأكل طيبا وتشرب طيبا وتكسب طيبا في كل الجهات، لا أن واحد يجي هكذا. أذكر هذه القضية في حادثة من الحوادث، صار وباء كما تعلمون في إحدى الفترات، وأتى على كثير من الأغنام والأبقار وإلى آخره. أحدهم اتصل وقال أنا طلع اسمي في جملة التعويضات وأنا ما خسران شيء، فما أدري هو راح أعطى اسمه غيره أعطى اسمه، هذا بعد ما بينه. أنا طلع اسمي في جملة التعويضات، أنه بما أنك خسرت هالمقدار من مثلا الأغنام الأبقار يعوض عليك هالمقدار من المال، فهل هذا حلال إلي لو مو حلال إلي؟ فقلنا بنرجع ذلك المستفتي، فقال كل ما يجوز إلى أن يتصرف فيه، هذا مو قضية أرباح البنوك اللي مثلا في زمن صورة معينة يتصدق بجزء منها ويتملك الآخر، كل ما إلى حق فيه إن استطاع أن يرجع المال إلى موقعه من دون أن يتضرر فهو، إذا ما قدر لازم كله يتصدق به على الفقراء المؤمنين. هذا مال جاء من غير استحقاق ضمن، أنت تقول هذا فلوس من وين فلوسك؟ ملكي من وين ملكك أنت؟ أسباب التملق محدودة ومعروفة في الشرع الإسلامي، وليس هذا منها. الضمان والتعويض إنما إذا تلف من عندك شيء، واحد أتلف من عندك شيء، هنا ذاك المتلف يعوضك أو جهة أخرى تعوضك، فما تلف من عندك شيء فلا تستطيع أن تتملك. وعلى هالمعدل كثير، وهي مع الأسف الشديد نحن نلاحظها في الحياة العملية لقسم من الناس، شيء شائع جدا وهو غير مشروع. قلت أنا أقدر بطريقة معينة هذه البطاقة اللي عندي أقدر أسحب منها فلوس من دون أن الطرف الآخر، البنك مثلا أو المؤسسة المصرفية، من دون ما تدري من أقدر أغير طريقة العداد بحيث ما يصرف شيء أصلا، وهذه مو أموال أشخاص ويجوز، لا ميجوز. أقدر هذول الغربيون، هذول الأمريكيون، هذول كذا، أطابر فلوسهم، أنا أشتغل في مكان أقدر أسحب من دون ما حد يدري عني، ميجوز. ولو بهذه العناوين الثانوية، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض لكن حلالا طيبا، وليس ولئلكم الشيطان اللي يبرر يقول لك مرة هذا كافر انت تستحل دمه ما تستحل فلوسه، او يقول لك هذا مثلا مخالف لأهل البيت شلون ما تأخذ من عنده فلوس، اخذ من عنده فلوس، لا ما يجوز لك. احنا أناس المفروض أننا نلتزم بفتاوى علمائنا وهم لا يجيزون مثل هذه الأعمال. الكذب الذي يقوم به الإنسان، واحد يجي يدور شهادة مثلا ما عنده مستوى علمي، يجي إلى مكان معين يشتري نفس شهادة ماجستير في الهندسة الكهربائية، وهو إذا سلكين أرادوا أن يشبكوهم ما يعرف، بس الآن عنده شهادة طيب، أو ما أدري كما ذكروا في بعض الحالات أن جراح عن حساب فترة من الزمان هم يشتغل وإلى آخر يوم عندنا شهادة من فلان مكان، تبين أن هذا تاريخه العلمي أنه كان حلاب عند الشغل هو الموت بس في اللحية والشارب مو في الأعضاء وفي الجراحة. زين مثل هذا الأمر أن واحد يجي ويعين نفسه في موقع بالكذب ثم يستحل المال المعطى إليه، هذا لا وجه شرعي له أبدا، هذا من الباطل، هذا من خطوات الشيطان الذي نهينا، التي نهينا عن اتباعها. احنا أناس نتبع الطاهرين، نتبع الطيبين، نتبع المطهرين من الدنس من الرزق، لازم تكون ايضا اعمالنا وشخصياتنا ورزقنا ومكتبنا منسجم مع هؤلاء. ونحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام، السلام عليك يا ابا عبد الله، اشهد انك طاهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها. أنا وإنت أتباع لمثل هؤلاء، شلون ينسجم هالطهارة هذه وهالطيبة المتجسدة في الحسين عليه السلام وفي أصحابه، شلون تنسجم مع المكسب الذي يتبع فيه خطوات الشيطان؟ أصحاب الحسين، السلام عليكم يا طاهرين من الدنس، السلام عليكم يا مهديين. حتى هؤلاء أيضا ارتقوا بنفسياتهم وشخصياتهم إلى مستوى الطيب وإلى مستوى الطهارة العليا.
أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، هذا اللي ميزهم عن غيرهم. غيرهم تشوف سابقهم قذارة، حاضرهم قذارة، نسلهم قذر، أكلهم قذر، مكسبهم قذر، كلها قذارة في قذارة. نسلهم من سفاح ومن زنا ومن شبهة، أكلهم من حرام ومن تهمة، إلى آخر نوزة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا وبعض أصحاب أهل البيت كانوا إلى هالمقدار يتعففون، كما ينقل في قضية أبي الأسود الدؤلي مع ابنته أنه معاوية أرسل نوع من أنواع الحلوى إلى بيت أبي الأسود الدؤلي لكي يغويه عن ولاء أمير المؤمنين عليه السلام. أبو الأسود كان من الأشداء الصلبين في موالاة أمير المؤمنين، ولذلك مو غريب أن تشوف صورته في كتب الأدب مشوهة جدا، باعتبار واحد بخيل، باعتبار واحد ما أدري خسيس، باعتبار واحد كذا، لأن ولاءه لأهل البيت كان ولاء عظيم جدا. أرسل معاوية إلى بيت أبو الأسود هالمقدار من الحلوى. أبو الأسود ما كان موجود، بنته كانت موجودة، بنت صغيرة شافت حلوى لطيفة ذات رائحة ذكية زعفران، وهو مغر ذلك فأخذت منها شيئا واستطعمته واستطلبته. إلا أبو الأسود جاي على الباب، شنو هذا هالريحة؟ قالت هذه حلوى أرسلها إلينا معاوية أو عامل معاوية، وأنا أكلت منها خرس شيء تدين، فعالجها ووضع اصبعه في فمها حتى قاءت ما اكلت. ثم انشد ابي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك احسابا ودينا. معاذ الله، كيف يكون هذا ومولانا امير المؤمنين؟ هالشكل كانوا يربون أبنائهم وبناتهم على هذا الأمر. إحنا أيضا إذا أردنا أن ننتج لازم نربي ابننا على هذا الشيء. سوى من في الكتب غلط نقول له هذا مو زين، رجعه، نقول له والله صدق شنو سويت هالشكل، كيف ما حد انتبه إليك، والله أطلع عليك. هذا يتربى بعد تارك من الصغار. هؤلاء أهل البيت عليهم السلام ربوا أتباعهم على الطيب، على الطهارة، على الكسب الحلال، على الشيء الحسن، ولذلك أنتجوا الإمام الحسين عليه السلام يقول أنا الكذب حتى اللي ما يفيدني، فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله ويحاسب من ارتكبه. أنا الآن تتصور قاعد أكذب عليكم يا بني أمية، يا جيش بني أمية، أنا الكذب منذ عرفت وعلمت أن الله يبغض أهله، يعني من صغري منذ علمت ذلك ما تعمدت الكذب أبدا. وإن كنتم في شك من ذلك فسألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقم وفلان وفلان، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي الحسن. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، كل خطوة من خطواته، كل كلمة من كلماته درس وعبر يبقى على مدى الأجيال. لذلك مثل السيد الهندي يجي ويوقف على هذا الموقف، لم أنته إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن طرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا فغدوا حوارا.
فبدأوا الطيارة لا يرون لوعظه إلا الأكمة والحراب جوابا حتى إذا أسفت عنوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلى على جسم الحسين سيوتهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجب إلا كما ظلا ولا غير النجي شرابا إلى أن يكون في رأسك فوق مسلوب فلا يكسوه من أنواره جلبابا ترد الجبين وعين كل موحد والدايات لجسمك لو تكون ترابا يا أيها الشاعر ليت الحال بقي على ذلك الرمح ولم يات ما بعده من أشد وداء عندما جي درس الحسين إلى مجلس الدين وضعه أمامه وسحب حيزانته وظل يقرأ ثنايا أبي عبد الله فأيها حسينا وسيدا هل منظر اللي يشوفه زيد بن أرقم يقول له يا يزيد ارفع ارفع خيزرانتك او عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يترشف ثناياه هذا اذا كان حال زيد بن أرقم قام من المجلس غاضبا وخرج ما يتحمل هذا المشهد شلون حال سكينة وزينب عندما ينظران الى مثل هذا المشهد أما زينب فإنها صاحت وأخاها حسينا وأما سكينا فإنها نظرت إلى أمتها تستنجد بها وتستغيث زينب عما فطر جرده صار شطرين هرجت شوفك على نبرات ونحسي ريحانك الهاد وسمع رجل حبيبه بطشت راجه يا خلاد وعظم مصيب الفجر يزيد يطرق اشفاك بقضيبك ويترنم من طيب به الدمع يا عزل راس من اضاء ابليس الفراسه بطشت جسمه بطشت يا خلق راسه شوفي أما ابن الخما كسر براسه سمعت كلام وجايت فيها مسلمي من بعدك علامه بالشام يا ابن ام سبعيت من يومهام.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عملهم وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة.